أيها الأحبة، المحور الرابع من محاور الندوة وبعنوان جهود الشيخ رحمه الله في الفقه والأصول. ويتضح من خلال هذا المحور إن شاء الله تعالى أن للشيخ رحمه الله مشاركة عظيمة في الفقه وأصوله، ويبطل بذلك شبهة من قال إن الألباني ليس بفقيه بل هو محدث فقط، بل للشيخ رحمه الله تعالى يد طولة في الفقه والأصول أيضا. ويحدثنا في هذا المحور الدكتور يوسف العلمي المروني حفظه الله، خريج كلية الشريعة بمدينة فاس. فليتفضل الدكتور يوسف، مشكورا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية شكر الله للقائمين على شبكة إمام دار الهجرة العلمية على تنظيمها لهذه الملتقيات العلمية النافعة، والشكر موصول كذلك للإخوة المشاركين والمستمعين لهذه الندوة العلمية في بيان فضل ومكانة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجهوده العلمية في مختلف الفنون الإسلامية. أيها الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله جل جلاله: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. وبتقدير الله عز وجل أن تكون هذه الندوة وهذا النشاط العلمي والإقبال على كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والبحث في تراثه هذه الأيام من ثمرات تلك الدعوة التي أصدرتها تلك الأبواق المأجورة الساعية في الفساد والإفساد بالطعن في علماء المسلمين، والقصد من ذلك هو الطعن في تراثهم الذي يدعو الناس إلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات ونبذ التعصب والتشدد والتفرق جماعات وأحزاب. ولا يستغرب أن يظهر بين الفينة والأخرى من يريد أن يشتهر ولو بالوقوع في أعراض الفضلاء والعلماء وطلبة العلم. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد كثر أعداؤه في حياته ومن بعد موته من شتى الطوائف والنحل والجماعات والفرق المبتدعة، وسبب ذلك هو دعوته رحمه الله تعالى إلى التمسك بالدين الصافي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. فتأليفه لكتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد على سبيل المثال أغضب القبوريين والمتمسحين بالأحجار والإسمنت والقباب، فأطلقوا ألسنتهم بشتى أنواع التهم على الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك تأليفه لرسالة الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام، ورسالته وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، أغضب المتكلمين من المعتزلة والعقلانيين والأشاعرة ومن لف لفهم وتبع منهجهم في رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، مع تمسكهم بأبيات منحولة للأخطل النصراني في بناء عقيدتهم، وهذا مما ينقضي منه العجب. وتأليفه لرسالة التوحيد أولا يا دعاة الإسلام أغضب الجماعات والأحزاب التي تتطلع إلى المناصب والحكم أولا، وتأليفه التوسل أنواعه وأحكامه أغضب المتصوفة الذين يتوسلون بما لا يجوز التوسل به، وكذلك دعوته رحمه الله تعالى إلى التمسك بالكتاب والسنة وعدم تقديم الآراء عليهما أغضب المتعصبة من أتباع المذاهب المدافعين عن مناصبهم تحت غطاء الدفاع عن أصول مذاهبهم. وهكذا أيها الكرام، تناسلت الاتهامات حول هذا الإمام رحمه الله عز وجل وأعلى درجته ونفعنا بعلومه. فاتهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من قبل أهل التكفير والغلو بأنه مرجئي، ودندن بهذا الحدادية وأذنابه. واتهم رحمه الله بأنه ليس بفقيه، سواء من خصومه وخصوم دعوته أو ممن يدعي موافقته في دعوته، لكنه في مجالسه يقصد الطعن والتنقيص من هذا الإمام رحمه الله تعالى. ومن أغرب ما يسمع أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أصحاب المنهج التكفيري، وهذه فرية وكذبة صلعاء تدل على حقد وحسد ومحاولة للتشويش على دعوة أهل السنة. وحال هؤلاء كحال أولئك الزبالين الذين يريدون تلويث السماء بما يثيرونه من الغبار، فيعود هذا الغبار على رؤوسهم وتبقى السماء في علوها وشموخها وصفائها ونقائها كما خلقها الله عز وجل. ومن الغريب كذلك أن يطعن في الشيخ الألباني من قبل أصحاب علم الحديث، وهؤلاء هم أولى الناس بالاعتراف بإمامته ورسوخ قدمه في هذا العلم، لكنه الحسد أو الجهل المركب أو الهوى المتبع. والحديث عن جهود الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في خدمة السنة أصبح يعد الآن في الأوساط العلمية المنصفة من نافلة القول، لأن كتبه ورسائله وأشرطته ومناظراته ومحاوراته ناطقة بصدق دعوته ورسوخ قدمه وإمامته في الدين. ولكن من باب التذكير لمن غفل والتعليم لمن جهل، وفي حدود ما يسمح به وقت المداخلة، أذكر ببعض ما يبين المقصود من هذه الكلمة، وهو الإشارة إلى بعض جهود الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الفقهية وعنايته بالقواعد الأصولية في فهم النصوص الشرعية والتوفيق بينها. وهذه دعوة لكل عاقل منصف يكره الظلم ويأباه أن يرجع إلى كتب الشيخ وأشرطته وينظر فيها بنفسه ويسمعها بتجرد وإنصاف، فسيعرف حقيقة هذا العالم الرباني رحمه الله تعالى ورفع درجته. فيما يتعلق بجهوده وعنايته رحمه الله تعالى بالفقه وأصوله، فالشيخ رحمه الله تعالى له كتب فقهية وتعليقات على كتب فقهية أخرى، ومن أشهر ذلك كتابه رحمه الله تعالى التعليقات الرضية على الروضة الندية للعلامة صديق حسن خان. وله رحمه الله الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، هذا الكتاب عمد فيه رحمه الله تعالى إلى قرن المسائل الفقهية بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكلام العلماء رحم الله الجميع. لكن المصنف أقصد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعني وقف فيه إلى ما يتعلق بتعيين القبلة بالنسبة لمن لم يكن حاضرا بالكعبة. ومن مصنفاته رحمه الله تعالى التي تدل على عنايته بالكتب الفقهية ومخالطته للمسائل الفقهية في مختلف المذاهب الفقهية إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وهو كتاب في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وله الكتاب الماتع الذي حشد فيه المناقشات العلمية والاعتراضات الفقهية على صاحبه، وهو كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة. فهذا الكتاب بلغ فيه رحمه الله تعالى إلى كتاب الصيام، ويعرض فيه رحمه الله تعالى أقوال الفقهاء ومناقشاتهم، ويرد ما يراه خطأ في قول المصنف صاحب فقه السنة أي سيد سابق رحمه الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى أقصد الشيخ الألباني عمد إلى التصنيف في أبواب فقهية ومسائل فقهية، وجمع فيها الأدلة وناقش فيها الاعتراضات الواردة عليها، وأورد فيها الأقوال الضعيفة ورد عليها من كلام العلماء رحمهم الله تعالى. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى خاصية أنه لا ينفرد بقول في مسألة من المسائل الفقهية أبدا، فكل مسألة من المسائل الفقهية تجد له إماما سبقه إليها، وقد صرح بذلك رحمه الله تعالى في مواطن من أشرطته رحمه الله. من هذه الكتب أحكام الجنائز وبدعها، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله تعالى عنه. هذا الكتاب أقصد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمته يعني بدأ بالحديث عما كان عليه أهل المذاهب الفقهية في اختلافهم في المقدم في الإحرام، هل يكون بالتمتع أو الإفراد أو بالقران، فاختار رحمه الله تعالى أن المقدم هو التمتع، وانتصر لذلك بحشد كثير من الأدلة والقواعد الأصولية رحمه الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى أقصد الشيخ الألباني، لما أقول مصنف يعني مصنفاته في الفقه، عمد إلى إفراد بعض المسائل الفقهية بالبحث، وهذه المسائل طبعا تكون مبنية على نص من نصوص السنة غالبا، فمن ذلك رسالته في تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره، أورد فيه مذاهب العلماء في حكم من أصبح صائما ثم سافر هل يفطر ومتى يفطر وغير ذلك المسائل المتعلقة بهذه المسألة. له رسالة في المسح على الجوربين ناقش فيها بعض ما اشترطه بعض الفقهاء في الممسوح عليه ككونه مما يمكن تتابع المشي فيه، وناقش ذلك مناقشة علمية مسندة بالنصوص وكلام العلماء والقواعد الأصولية. المصنف أو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عنايته بالقواعد الأصولية وعنايته بالاستدلال للمسائل الفقهية يعني هذا يلمسه كل من طالع كتبه، وخذ أي كتاب من كتبه رحمه الله تعالى وافتحه من أي جزء أردت صفحة صفحتين إلا وتجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يناقش ويستدل ويعترض ويدحض الشبه في أسلوب شيق ماتع علمي رصين منه رحمه الله عز وجل. أكتفي بإرادة بعض النماذج من مناقشاته رحمه الله تعالى واستدلالاته بالقواعد الأصولية في تقرير المسائل الفقهية منه رحمه الله عز وجل. المسألة الأولى ما يتعلق بالمسح على الجوربين والنعلين، وله رسالة في هذا الأمر في المسح على الجوربين والنعلين. في مسألة المسح على الجوربين أورد ثلاثة أحاديث ورد على الشبهات أو الشبهات المثارة حول هذه الأحاديث، من ذلك حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. قال رواه أبو داود في سننه. هذا الحديث الذين يمنعون من المسح على الجوارب أوردوا عليه مجموعة من الشبهات، ومن الشبه المثارة حول هذا الحديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني قالوا إن الدليل من هذا الحديث، وهذه مسائل أصولية الآن، قالوا إن الدليل من هذا الحديث أخص من الدعوة، لأن الحديث يدل على جواز المسح على التساخين في حالة البرد خاصة، لأنه جواب السائل في تلك الحالة. هذه شبهتهم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: والجواب أنه تقرر في علم الأصول أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يحمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: والدليل عليه هو أن الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه. وحاصل القاعدة في هذا أن اللفظ الذي يستقل بنفسه يعتبر حكمه، فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. وما يقال في العام، هذا كله كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وما يقال في العام يقال في المطلق لاشتراكهما في الأحكام كما تقرر في الأصول. وتقرر أيضا أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. ولا يقال إن الفعل المثبت لا عموم له كما أطلقه الأصوليون، لأنه يقال إن إطلاقهم مقيد بغير نحو أمر أو نهي، لأن هذا ليس حكاية لفعله حتى يقال إنه لم يقع إلا على صفة واحدة، بل حكاية لصدور أمر بشيء أو نهي عنه عاما في أقسامه البتة، كما اختاره ابن الحاجب وبسطه في المطولات. ثم إن ما ورد من مسحه صلوات الله عليه على الجوربين وهما من التساخين غير مقيد بحالة لا أمرا منه ولا فعلا، وكذا ما صح من مسحه صلوات الله عليه في الوضوء على عمامته وهي من العصائب غير مقيد بحالة دون أخرى. يقول رحمه الله، وسيأتي مزيد لهذا البحث إن شاء الله تعالى. جاءني التنبيه أن الوقت قد تأخر، ونلتزم بتوجيهات مدير الندوة. على كل، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له تقريرات ماتعة وله جهود طيبة عظيمة جدا في عنايته بالفقه وعنايته بأصول الفقه، وهذه دعوة مرة أخرى لإخواننا بالعناية بتراث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجنبنا وإياكم ما يبغضه ويأباه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.